بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات الشيخ صالح آل الشيخ على متن الورقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله: قال الجويني: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. قال الشيخ صالح حفظه الله: طبعا الأمر هذا يشمل الواجبات ويشمل المستحبات. الأمر الواجب والأمر المستحب، والأمر المستحب للشيء نهي عن ضده، وكذلك النهي المحرم أو المكروه أمر لضده. وبعض العلماء يعبر بتعبير آخر وهو أحسن من هذا، يقول: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. وهذه هي العبارة الصحيحة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده جميعا، لأنه هنا يقول نهي عن ضده، يحمل على أنه يريد جنس الضد. إذا كان له ضد فهو نهي عن هذا الضد، إذا كان له أضداد فإنه نهي عن الأضداد جميعا. والنهي عن الشيء إذا نهى الشارع عن شيء فإنه أمر بأحد أضداده. مثال ذلك: الأمر بالشيء نهي عن أضداده الأشياء، كل شيء في الغالب له ضد، وقد يكون للشيء أضداد، مثل القيام، مثلا القيام في الصلاة: صل قائما، وقوموا لله قانتين، هذا أمر بالقيام في الصلاة، أليس كذلك؟ ما أضداد القيام؟ كثيرة: القعود، الجلوس على جنب، الاستلقاء، له أضداد كثيرة. فلما أمر بإقامة الصلاة أو بالصلاة قياما، علم من ذلك أنه نهى عن أداء الصلاة على كل الأضداد. فلو
سواء القعود، سواء الجلوس على جنب، سواء الاستلقاء، هذه كلها أضداد القيام. يبقى أضداد الشيء نفسه التي تقابل إيه؟ الأمر. فالأمر بالشيء نهي عن أضداده. نعم.
فلو قال قائل: الأمر بالصلاة قائمة، يخرج ضد واحد وهو قاعد. يخرج ضد واحد وهو قاعد. نقول هذا غلط. لأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده. تصور أضداده جميعا، فيكون الأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد. لهذا في حديث عمران ابن حسين قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لأن القاعد وعلى جنب من أضداد القيام. ولو كان القيام له ضد واحد لقال: صل قائما، فإن لم تستطع فبضده، أو فإن لم تستطع فقاعدا، وسكت. لكن له أضداد، فبين أن المسألة في الصلاة أنه يجب القيام، فإن لم يكن مستطاعا يجب القعود، فإن لم يكن مستطاعا فعلى جنب، فإن لم يكن مستطاعا فكذا وكذا. الحال الثانية: قال: النهي عن الشيء أمر بضده. وقلنا إن الأحسن والأولى أن يقال أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. مثاله قوله: قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نهى عن الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. عدم غشيان الزنا وفعل الزنا والعياذ بالله، عدم غشيانه له أضداد. صحيح. ما أضداد فعل الزنا؟ الزواج واحد، ملك اليمين اثنين، نكاح الأمة ثلاثة، الصيام، الاستعفاف، الصبر، له أضداد، فنهى عن الزنا. فهل النهي عن الزنا أمر لجميع تلك الأضداد؟ ليس كذلك. ولهذا قال العلماء: النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، لك الخيار، نهاك عن شيء فهذا النهي مضمن الأمر لأحد تلك الأضداد، لك أن تتسرى، لك أن تنكح أمه،
يعني
لك
أي واحد من هذه الأشياء التي تمنعك من الوقوع في الزنا، وليس أن تأتي بكل هذه الأضداد. يعني أضداد الزنا ماذا؟ الزواج، ملك اليمين، والتسري، نكاح الأمة، الصبر، الصيام، كل هذه أضداد. فإنك إن أتيت بواحدة من هذه الأشياء التي ترفع عنك شهوة يعني الميل إلى النساء أو الخوف من الوقوع في الزنا، فقد حققت مراد الشارع من ذلك. نعم.
قال: لك أن تصبر، أن تستعفي، لك أن تصوم، أمر بأحد أضداده، وكذا. والأمثلة على هذا كثيرة. يضبط لك القاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. لاحظ أن هذه الاستفادة ليست من اللفظ، يعني الأمر بالشيء نستفيد منه النهي عن أضداده جميعا، لم نستفدها من الأمر من اللفظ افعل لتفعل عليك أن تفعل، إنما استفدناه من معنى الأمر، لأن مقتضى أنه أمر مقتضاه أنه ينهى عن أضباده جميعا، معنى الأمر النهي عن الأضباد. فإذا نقول هذه القاعدة مستفادة من مقتضى الأمر لا من لفظ الأمر، وهذا تعبير العلماء، يقولون هذه القاعدة مستفادة من المعنى لا من اللفظ.
يعني يؤخذ من كلام الشيخ هنا فائدتان في مسألة كلام الجويني، والأمر بالشيء نهى عن ضده والنهي عن الشيء أمر بالضه. نأخذ فائدتين من كلام الشيخ صالح، نأخذ فائدتين. فإذا الأولى أن قول الجويني الأمر بالشيء نهي عن ضده، نهي عن ضده، أن الأولى أن يقال الأمر بالشيء نهي عن أضاده، كل الأضاد التي تدخل في هذا ينهى عنها الإنسان، كالأمر بالقيام في الصلاة فإنه ينهى عما يضاد هذا القيام. هل الذي يضاد هذا القيام هو القعود فقط، أو إنما هو القعود، إنما هو الاسترقاء على الظهر، إنما هو الاتكاء على الجنب، كل ما يدخل في هذا، يبقى الأمر بالشيء نهي عن إيه؟ عن أضاده. طيب، فكل الأضاد التي تدخل في هذا الأمر، صل قائما ما أضاد القيام، لكن ما له علاقة بالسكوت أو ما له علاقة بمثلا أمور أخرى، تحريك الأصابع، لأن هذا ليس ضد للقيام، إنما ما ضد القيام، ما ضد القيام، ضد القيام قعود، استلقاء، اتكاء على جنب، كذا كذا، ما له علاقة بالكلام في الصلاة والسكوت، ما له علاقة بالإشارة بالإصبع وعدم الإشارة، ما له علاقة بهذه الأشياء، لأنها ليست أضادا للأمر المطلوب. وعلى هذا بقى قيس على هذا كل إيه؟ كل أمر. مثلا في الصيام، امسك عن الطعام والشراب، أنت مأمور أن تمسك عن الطعام والشراب، لكن الكلام ليس ضدا، ليس ضدا للإمساك المطلوب في الصيام، إنما الضد للإمساك الموجود في الصيام إمساك مخصوص. فالأمر بذلك نهي عن أضاده التي تدخل إيه في هذا الباب. ولهذا يقول في الصيام بأن الإنسان ينهى أن يأكل الأكل المباشر أو ما فيه معنى الإيه الطعام، ما فيه معنى الطعام مثل الإبر المغذية وغير ذلك، فلا يجوز الإنسان أن يتناولها لأن فيها معنى الطعام. طيب، قال والنهي عن الشيء نهي عن ضده، هذا كلام الجويني. قال بل قل والنهي عن الشيء نهي عن إيه؟ عن أحد أضداد. النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضده، هذا كلام الجويني. تصحيحها وكمالها أن يقال النهي عن شيء أمر بإيه؟ بأحد أضداده، أي بما يحصل به الانتهاء، بما يحصل به الانتهاء، كما مثل هو بالزنا، ضد ذلك يعني الذي يؤمر به الإنسان هو العفة والصبر على ذلك والصيام، فإن الصيام له وجاء، والزواج والتسري عند وجوده وغير ذلك. فلو قام الإنسان بشيء من هذا ليعوف نفسه فقد حصل الإيه؟ قد حصل المراد. يبقى إذن القاعدة تكون كالآتي: الأمر بالشيء نهي عن أضاده، والنهي عن شيء أمر بأحد أضاده. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تذكرها الشيخ وتستفاد من كلامه: الأمر بالشيء نهي عن أضاده، ليه القاعدة هذه؟ مستفادة من لفظ الأمر ولا مستفادة من مقتضى الأمر ومعناه؟ يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، هل من هذه الصيغة نستفيد النهي عن 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 إلى خير القعود والاستلقاء وكذا، أم مقتضى الأمر؟ مقتضى الأمر، معنى الأمر. ولهذا ننظر إلى مسألة الإيه؟ المعاني. ما الأضداد التي تكون لهذا الأمر؟ وما الأضداد التي تكون لهذا النهي؟ ننظر إلى معنى الأمر والنهي، فكل ما يخالف معنى الأمر فندخله في الأضداد، وكل ما يخالف معنى النهي فندخله في الأوامر. يبقى على حسب الإيه؟ يبقى على حسب المعنى. أنت منهي عن الطعام والشراب في رمضان، شوف كل شيء يخالف هذا الإيه؟ يخالف هذا المعنى، يخالف هذا المعنى. يبقى إذن المستفاد في قاعدة الأضداد معرفة الأضداد التي تكون للأمر أو الأضداد التي تكون للنهي، هذه لما تستفاد من مقتضى الأمر معنى الأمر الإيه؟ الوارد هنا عندنا. نعم.
قال
من لفظ الايه الامر، لانك لو وقفت عند اللفظ، لو وقفت عند اللفظ سوف تخالف الاحكام الشرعيه وتكون ظاهريا هنا، فربما تمنع ما هو اجدر من ان يدخل في النفس في اللفظ ايه في اللفظ نفسه. يعني واحد يقول لك مثلا ايه ضد القيام القعود، صل قائما فان لم تستطع قاعدا. طيب صل قائما او قوموا لا قانتين ضده ماذا؟ يقول لك القعود، هذا ما اخذ من لفظ يبقى ضد القعود. طيب خلاص، وعليه لو نمت لا يدخل عنده هنا في الناس، مع انه اولى ولا لا يا اخوان؟ اذا نهي عن القعود يبقى من باب اولى ينهى عن النوم لانه اشد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان لم تستطع فصل ايه قاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. نعم، فان منعت القعود فقط اذا ابحت لنا النوم على الايه على جنب. نعم،
قال حفظه الله
يعني ثمرت هذه القاعدة ان الانسان يعلم ان الاوامر تراد لترك ما يضادها، وان النواهي تراد لفعل ما يضادها. فحينما ينهاك الشرع عن اكل الربا معناه يأمرك بطلب الايه بطلب الحلال، حينما ينهاك الشرع عن الغيبة والنميمة وآفات اللسان فمعناه انه يأمرك بماذا يا اخوان؟ انما يأمرك بذكر الله عز وجل وطاعته وكذا. حينما يأمرك عن ينهاك عن العقوق فإنما يأمرك بالبر، حينما يأمرك بالبر فإنما ينهاك عن العقوق، فكن لبيبا عاقلا وخذ هذا. وهذا معنى منطوق ومفهوم، معنى منطوق ومفهوم، فأنا أخذ من منطوق النص الشرعي المفهوم من ورائه. قال سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف في باب العقوق، ولا تقل لهما إيه أف، فأنا أخذ هنا المفهوم من دلالات الدلالة الأولى أنني أنتهي عما هو أشد من الأف من باب أولى. الأمر الثاني أننا أمر بالبر، فإذا حرم علي الشارع أن أقول للوالد أف معناه أنه يأمرني بغاية البر للوالد، فالإنسان لا يكون إيه ظاهريا بطريقة يكون بها بريدا فيطرق لب الشريعة ومقاصدها. ولهذا صار عندنا من القواعد العظيمة مسألة مقاصد الشريعة، المقاصد العامة للشريعة، ما المراد من هذه النصوص؟ هذه النصوص تريد منك ماذا؟ ألا معنى قاعدة أو ثمرة قاعدة الأمر بالشيء نهي عن أضداده، ونهي عن شيء أمر بأحد إيه أضداده، فإن الشريعة تأتي بتحصيل المنافع وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فإذا نهان الشارع عن شيء معين وهناك ما هو أكثر منه فمن باب أولى أنتهي عن هذا الإيه الأمر. وإذا أمرني الشارع بشيء فإنني أترك الضادة حتى لا أقع في مخالفة لهذا الأمر. وإذا كانت الشريعة كلها راجعة إلى الأمر والنهي فإذا المراد من ذلك أن يمتثل الإنسان بالوجهين. نعم، بل إن شئت فقول الشريعة كلها ترجع إلى الأوامر، ولهذا بعض العلم يدخل النهي حتى في الأمر، حتى النهي هذا يدخل أنك مأمور أن تترك كذا، أنت مأمور أن تترك كذا، فيدخل هذا أيضا في الأمر. يعني بعض العلم يرى أن النهي يدخل أيه ضمنا في الأمر لأنك مأمور أن تنتهي عن هذا الشيء. نعم،
قال حفظه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه، ويرد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. المتون ما أحسن قول الشاعر فيها غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم. المتن كلمات سهلة يعني كلمتين أو ثلاثة، لكن كل كلمة لها تفصيلات، ولهذا من فوائد المتون في استيعابها أو فهمها وتقريرها أو شرحها من فوائدها أنها تعود الذهن على الدقة والضبط بخلاف القراءة في الكتب المطولة، فإنها تعود الذهن على أن تكون الأفكار سائحة ما يدري من أين يبتدي وما يدري أين ينتهي، ما عنده ضبط وتحليل. المتون العلماء من قديم يعتنون بها لأن من فوائد العناية بها أن الذهن ينبني بناء خاصا، لهذا تلاحظ أن الذين يعتنون بالمتون من طلاب العلم يتميزوا بتقريره بشرحه بفهمه، والذي يعتمد على المطولات تجد عنده أمور كثيرة لكن سائحة بعضها مع بعض ما فيها ترتيب.
ثباتم لنصيحة الشيخ هنا طبعا يا أخوان اللي بيتربى على شيء يكون معتقدا إياه وعالما بقيمته، لكن للأسف الإنسان يعادي ما يجهله. للأسف بعض الناس يعتبر أن حفظ المتون هذه مضيعة للوقت، مضيعة للوقت، ولهذا لا تجد عنده رسوخا ولا حبكا لأي علم من العلوم. حتى العلم الذي يدعي أنه فيه متألق تجد أنه لا يحبك هذا العلم، لأن المتون عبارة عن ماذا؟ وكان هذه المتون قالها عوام، قالها أصحاب حرف وصنعات، إنما المتون هذه ماذا يا أخوان؟ اختصار العلوم، اختصار للعلوم، علم الفقه، علم الأصول، علم المصطلح، علم العقيدة، علم النحو، يعطيك مختصرات كلمات، كما كان يقول شيخنا الشيخ صالح الأطرم شفرات. هذه شفرات تحتاج إلى ماذا؟ إلى فك. فهذه الشفرات وهذه الكلمات الجامعات تجمع لك شتات العلم لتكون عبارة عن تقعيدات وتأصيلات وتقسيمات تنظم لك العلم في رأسك. بعد ذلك توسع، أنت توسع. مثل مثلا تجي تدرس واحد نحو، يا ما درست نحن مثلا نحو في المدارس وكذا وكذا، لكن تدرس السنة وتنتهي، وتدرس اللي بعدها وتنتهي، وقد تدرس في كلية اللغة العربية وتنتهي، لكن لو عندك متن فقط مختصر تبقى تراجعه هيبقى الأمر معك. أول ما أقول لك المصدر إيه، الحل إيه، التمييز إيه، لما أقول لك مثلا نائب الفاعل إيه، لما أقول لك كذا مباشرة بتذكر إيه المتن، يعني تجيبني كما يجيبني ابن أجروم ولا كما يجيبني الحريري. ليه؟ لأنك حفظت بيته وحفظت نظمة حفظت كذا، زي ألفيت ابن مالك النحو بعمق في ألف بيت، يعني في ألف قاعدة مثلا تقريبا مثلا يعني. فهذه المختصرات تجمع لك شتات العلم، ولهذا لا يمكن أن ينبني طالب علم بعيدا عن طريقة هؤلاء العلماء. لا يمكن ينبني طالب العلم ولا تحفظ متون ثم أحفظ متون ثم أحفظ متون وبعد ذلك أطلب الشرح. نعم. ما هي دي مشكلة، ما احنا بننبه صحيح، هذه مشكلة. ما هو انت بقى عامل زي ليه ماسك ميزان، انت معاك اللسان في النص ودي كفيتان ماشي بقى. بعض الناس يذهب في المتون يقول لك بس احضر دروس وخلاص، ودعني من المتون، اهم حاجة الفهم خلاص. فهنا كفة المتون ضاعت عندك، لان الفهم هذا قد يتبخر، قد يتبخر. ثم إن إلقاء المفهوم عبر قاعدة من قواعد العلماء، إلقاء المفهوم عبر هذه القاعدة، فإن ذلك يمتن العلم في نفوس الطلاب ويعطي ثقة للناس في علمك. قال فلان في كذا، قال فلان في كذا، قال فلان في كذا، وهل هذا إلى العلم أصلا؟ طيب بعض الناس يركز على المتون ويترك ماذا؟ الشروح والفهوم، فيترك ذلك أيضا، فيحصل عنده نقص كبير جدا جدا في هذا الباب. إيه يعني أنت ببغان لا تفهم تحفظ هذه المتون؟ طب كيف فهمها؟ ولو فهمت تفهم عبر الكتاب الذي قرأت أنت فيه، أما التوسع أما إسقاط الأمر على الواقع. ولهذا بعض الناس حافظة ولا يفتي، حافظة ولا يفتي، ما يستطيع أن يفتي، لأن الفتوى لن توافق حروفها حروف ما حفظت، إنما تحتاج إلى فهم لما حفظ حتى تتوسع، حتى تتوسع. وليكن مثلا أتيت الآن مثلا تدرس إيه، حفظت متن عمدة الأحكام في إتيان الرجل امرأته في نهار رمضان، إيه الحكم الظاهر اللي أنت تستفيده من هذا؟ إذا حفظت المتن هتستفيد إن الرجل إذا وقع على امرأته في نهار رمضان فإنه يكفر الكفارة الإيه؟ المغلظة. طب رجل جاهل بالكفارة عالم بالحكم، طب رجل جاهل بالكفارة والحكم وهو جمع أيضا نفس الحديث عندك بقى نشوف. طيب الرجل أكره على ذلك، طيب المرأة عليها الكفارة ولا ما عليها؟ الحديث ما فيه. طيب جامع امرأته كل يوم في نهار رمضان، كفارة واحدة ولا كفارات متعددة؟ طيب أتى امرأته في دبورها لم يأتها في قبولها، طيب جامع ولم ينزل، طيب أتى بهيمة يعني محرمة لكن تلزمه كفارة النار ولا، طيب أتى في قضاء رمضان فجامع، هل يلحق برمضان ولا ما يلحق برمضان؟ طب الكفارة تسقط مع عدم وجود ذلك ولا تلزم تلزمه دائما؟ ما انت عندك الحديث يتعلق بالكفارة ايضا، اطعم اهلك، مسائل كثيرة. طب انت يا حافظ المتن، حافظت المتن، هذا الفهم من اين تأتي به الا من التبحر فين مع الشروحات ومع طلب ذلك شيئا فشيئا؟ يبقى لابد تمشي مع الامرين معا، تمشي سويا سويا. وهذا بعض العلماء كان يبدأ بحفظ المتون الاول ثم يعني يبدأ في الدرس نفسه. بعضهم يعني ايام كان العدد قليل، بس عن الشيخ صالح الفوزان كان يبدأ الاول مثلا عنده مثلا 5-6 كذا يعني او 10، يبدأ مثلا اخين 3-4 يسمعوا مثلا الباب في كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك يبدأ الشيخ يشرح. شيخنا الشيخ الاطرم كان كذلك ايضا، لما كان عنده 5-3-4 في الاول كنت تقرأ انت مثلا المتن قبل قراءتي وتعليقات الشيخ ايه عليه، بعد ذلك مثلا لما تفتح الحلقة خلاص يوكل بعض الاخوة في جانب في نفس اليوم بتاع الدرس في جانب يسمع، وتيجي تسمع عنده وتيجي تحضر ايه الدرس. يعني الشيخ بيشرح هنا والاخ مثلا المتقدم عند الشيخ بيسمع للطلبة في جانب من الايه من المسجد. يبقى لازم تحفظ هذا وذاك، لازم تحفظ، لان هذه المتون يا اخوان عبارة عن احزمة للعلم وضوابط له. نعم.
قال
كونك تغلب هذا على ذاك ما يصلح. حتى الشروحات، ولذا احنا قلنا بان العلم يقوم على طلب العلم يقوم على 3 محاور ذكرناه، متون لابد منها، قرآن ومتون، والمتون لا تكون في باب واحد لانك لا تحتاج الى باب واحد فقط، لابد تكون في جميع الابواب. ولهذا حط لك مستوى، يعني شفت مستويات، شفت بعض الناس عرض مستويات عشوائية، تجد جملة مثلا في العقيدة ويضع لك مثلا مع الأربعون النووية او كذا خلاص. لا، المستوى الواحد لابد يتضمن الايه جميع العلوم. يبقى عندك متون في العقيدة، في الحديث، في المصطلح، في الفقه، في اصوله، في النحو، في التجويد، في اصول التفسير، في السيرة. لابد يبقى المستوى شامل لكل هذه الاشياء. طيب الامر الثاني، لابد من الشروحات، لازم يكون لك مذاكرة خاصة، لابد يكون لك مذاكرة، مراجعة، مذاكرة، اتساع، اطلاع. طيب الامر الثالث، لابد من ملازمة الشيخ، لابد من ملازمة الشيخ، لان الشيخ سيقصر عليك الطريق مثل المدرس في المدرسة بالنسبة للطالب. مهما كان الطالب مشاهدا فلابد من المدرس الذي يضع يديه على الطريق الصحيح. يبقى اذا لابد من 3 محاور، متون، مذاكرة واجتهاد وجد وطلب شرح، الامر الثالث ملازمة شيخ. هذه 3 لو نقص واحد فقد ذهب ايه ذهبت بركة الطريق. لابد 3 لازم تمشي، لازم تمشي في 3 حتى ولو قل معي مثلا مسألة المتون بدل ما احفظ في الشهر مثلا متن، احفظ في الشهرين متن، مش مشكلة اذا كان الانسان ايه يمضي مع هذه الطرق كلها. نعم.
قال حفظه الله: لهذا تجد في تراجم،
نقول من اين يؤتى الواحد من هذه المسائل يا اخوان؟ يؤتى من قبل التجارب الخاصة، انك تجلس مع طالب يفهمك ويقنعك بطريقته هو. لأنت ما انت ما تستنصح الطالب، ما تستنصح الطالب ايه انا لن احضر الدروس، فطبيعي لابد اقول لك حضور الدروس ده ايه ملوش فائدة يعني قوية، ركز على كذا كذا. ليه؟ لكن انت لو قلت لك حضور الدروس مهم جدا تقول لي انت ما بتحضرش ايه؟ طيب واحد تاني مثلا بيحضر الدروس بس ملوش دعوة بالمتون، لابد يقول لك ايه المتون يعني كذا، هيزهد فيها. لان لو قالك مثلا متون المتون المتون هتقول له طب وانت ما بتحفظش المتون ليه؟ فاذا الطالب بينصحك بما هو فيه جيد لا بما يكون جيدا بصفة عامة. لكن من الذي ينصحه بها؟ هينصحك الشيخ اللي هو ينطلق من القاعدة العامة يعطيك، حتى لو ان الشيخ عنده مثلا تقصير فانه لن يخدعك في نصيحة، وانما يعطيك النصيحة الكاملة. ليه؟ لان الشيخ خالط، الشيخ رأى هذا الامر امامه، اذا ينقل لك تجربة. واحد يقول مثلا صعب علي احفظ كذا، هيقول له لا ده سهل جدا، بعض الناس حافظ كيت وكيت وكيت، يبقى بيشجعك بينهض منك. نعم.
قال حفظه الله
تراجم العلماء،
قال حفظه الله: لهذا تجد في تراجم العلماء اي كتب من كتب التراجم القديمه،
اي كتب من كتب التراجم
القديمة، اي كتب من كتب التراجم القديمه، تراجم القرن السابع، الثامن، تجد أنه في ترجمة مثلا إذا كان شافعيا يقولون قرأ التهذيب قرأ التنبيه للشيرازي، التنبيه صغير قريب من زاد المستقنع، وإن كان حنبليا يقولون قرأ مختصر. العلماء يركزون على المتون الصغيرة، وإذا ذهبت لا تجد أنه يقال فلان قرأ فتح الباري، قرأ صحيح مسلم، قرأ ما تجد هذه. لما؟ لأن هذه المتون الصغيرة القصيرة هذه إذا شرحت بحقها وكان الطالب عنده استعداد لتقبل الشرح
تبني ذهنه ودقة التعبير عن الايه عن المسائل. نعم
كل
خدنا عبارة إليه الأمر بالشيء نهي، عبارة الجويني الأمر بشيء عن ضيه والنهي عن شيء الأمر بضده، والشيخ علق بقى وبين أمثلة فيه. طيب دي مسألة بسيطة، لكن عندها ماذا؟ عندها علم غزير لو أنت تشرحه، يعني تستفيد دقة العبارة ثم تستفيد مفتاح العلم. ولهذا قالوا من حفظ المتون حاذ الوصول، أو من حفظ الأصول حاذ الوصول. نعم
كل كلمة لابد لها معنى، وإذا بنى ذهنه على هذا الفهم أيضا يتبع ذلك بناء اللسان، لسانه تفكيره دقته في نظره وتركه وتفسيره للأشياء حتى في
مثلا يعني في أي باب في النحو مثلا، هل الأخ يا أخواني ما يفرق معه؟ يعني ده أمر واقعي، أو ده عمل زي اللي بي إيه بعض الناس يعمل زي الشيء زي اللي يقولك ما فيش مس جن. يا أخي نعتبر إن لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله إن ممكن جن يطلع إنسان؟ يا أخي أنت بتشوف أمك بتتكلم فرنساوي، علاء عفريت بيتكلم فرنساوي، هتنكر إيه؟ اللي بيقولك دي أمراض نفسية. والله مرة قابلت بياح سمك بيتكلم لغة ألمانية، ده هو الجن بيقول دي لغة ألمانية، ألماني، واخد بالك؟ الواحد تتكلم المرأة بصوت الرجل، يتكلم الرجل بصوت المرأة، تتكلم المرأة بصوت الطفل. يعني أمامك ترى هذا عيانا كيف تنكره؟ كذلك أيضا أنت أمامك تريد أن تقول لي لا فرق بين أن أحفظ الآن الأجرمية ولا أحفظها؟ طب انظر أنت مستواك في النحو الآن وأنت لا تحفظ الأجرمية، بعد أن تحفظ الأجرمية ما مستواك؟ أنت في حتى تسمع عن حاجة اسمها تمييز، واخد بالك؟ ولو تجد الفرق بين تمييز والحل لا يمكن، ترجع بقى بشروحات وهتفهم ولا مش هتفهم. لكن أنا ما أقولك بقى سمع خلاص، لما يجي واحد يتكلم في اللغة العربية وانت جالس مثلا، لو جي واحد يتكلم في اللغة العربية وانت جالس واخد بالك، وذكر لك مصطلحا في النحو او كذا، ذكر لك انواع الاضافة، ذكر لك المنصوبات، ذكر لك المرفوعات، ذكر لك كذا كذا، انت الان بيكون استيعابك لهذا المدرس وهو يتكلم كاستيعابك الى ان تحفظ. لما تأتي إلى متن مثلا وليكن في أصول الفقه كلمة ترتيب الأدلة الإجماع القياس وأنواعه، عايز تقول إن أنت لا فرق بين أن تحفظ هذا المتن أو لا تحفظه؟ معقول؟ أنت لو قلك قياس الأولى وقياس الشمول ولا أنت عارف حاجة أصلا هي موقعها فين في أي علم هذا. لكن لما يقال لك الآن إذا حفظت المتن وإذا بك تسرد هذه القواعد هذه تكون إن شاء الله تفرق معك في الفهم. طيب لما تجلس في مجلس طارق وتكلم واحد في النحو وتكلم واحد في الأصول تكلم واحد في المصطلح، أنا بقولك البيقونية هي دي تفرق معاك. البيقونية هذه ل 34 بيت منها 3 ختيمة مثلا ولا كذا 30 بيت تقريبا تفرق معاك. لو واحد ذكر لك مصطلحا حديثيا ذكر لك المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف فأنت عارف متفق والمختلف، ولو جيت لكن لما كنت حافظ عرفت هذه مصطلح العلماء حينما يقول لك العالم الكبير لما يجي يشرح يذكر لك هذا تكون مستوعبا لكلامه. فأنت تريد أن تقنعني بأنه لا فرق بين أن تحفظ البيقونية أو لا تحفظها، بين أن تحفظ الأجرمية أو تحفظها؟ شوف يا أخي لا تغلط نفسك، بارك الله فيك، لا تغلط نفسك ولا تنكر الشمس في ريعة النهار، هذا أمر واضح مقرر عند كل ذي لب. لكن كنت بقى أنت مثلا الأخ مثلا خلاص كبرت سنه ومش قادر يحفظ، لا تعادي الطريقة، لا تعاديها زي لك احنا ضيع مرة بقى في حفظ الدروس وفي حضور الدروس، لا تعادي يا أخي الطريقة. انت راجل مشغول عندك سبيبة فتحلك محل ولا حاجة الله يكرمك، لا تزهد الناس قول ربنا عينكم الله يرزقني أن أجلس مثل ما تجلسون، لكن أصل مش مشكلة الحضور مش عامل تم فلان، ويجيب لك أسوأ مثلا مثل أخي مثلا بيحضر مثلا بجسده لا بعقله، طب ما نلخي فلان اهوت يعني عمل ايه يعني؟ طب مالك تلخي فلان؟ ما تشوف ابن تيميه عمل ايه؟ ما تشوف ابن كثير عمل ايه؟ ما تشوف ابن عثيمين لما لازم السعد عمل ايه؟ ما تشوف ابن باز لما لازم ابن ابراهيم؟ زي ما تيجي تتكلم في التمشي يقول لك طب والالباني من شيخه؟ هو عالم ما عادش الا الالباني؟ يا سيدي لما تبقى زي الالباني ما حدش هيحاسبك. لما تبقى زي الالباني رحمه الله ما حدش هيحاسبك. ما عادش في الدنيا غير الالباني؟ طب الالباني بيقعد ايه؟ ان الانسان يطلب العلم بلا شيخ؟ هل الالباني يقعد؟ سبحان الله. فبعض الناس يكون ايه؟ قاطع طريق فيعطيك تجربته. شوف احمد بتاع احمد مرزوق اخ ربنا يفتح عليه يا رب، بيطلع مع شويه مش عارف ما مشفط وشويه مش عارف كذا، واخد بالك؟ يعني لو قابلته في الشارع واحد يقول لك إيه انت بتشتغل يا ابني انت مش عارف ولا يقبل، تعال بقى اسمعوا بيحفظ يسمعك في دقيقه شيخ الاسلام في كتاب التوحيد بمسائله، واخد بالك؟ يبقى اللي لا يقبل راسه ده انت يا ابني اللي انت بتقول ده انا مش عارف فيه حاجه خالص. ما منين احمد مرزوق عرفه؟ منين عرفه؟ يحفظك في التقية، يحفظك مثلا في كتاب التوحيد بكذا، يحفظك في متون العلم، وهو قاعد مثلا يمكن واحد ايه ممكن يزقه بكتفه كده ولا هيقبه له، هو واحد بتاع مشاط ولا بتاع خردوات يعني ايه يعني، واخد بالك؟ لكن لما هيسمعوا منه ايه؟ هقول ده الكلام ده ما بيسمعوش من مفتي الجمهوريه حتى. ده انا ما اعرفش الكلام ده، ده الكلام ده علم. انتوا بتعملوا ايه؟ ده انا غلطان في حقكم. ده انا كنت مفكر ان انتوا بتضيعوا وقت. ده انا غلطان بقى احمد مرزوق بقول الكلام ده. احمد مرزوق يا خبر ابيض، يبقى انا ضيعت عمري. بس اما تسمع احمد مرزوق بقى، اما تسمعه مثلا على سبيل المثال يعني، واخد بالك؟ فانت لا تعادي ايه؟ لا تعادي ما تجهله. قل الله يعينكم. نعم نعم. لا ما احنا قلنا هذا يعني طريقة المذاكرة احنا قلناها. يعني احنا الحمد لله بنقعد نخترع يعني مثلا طريقة المذاكرة وطريقة كذا، احنا بنقعد نخترع ولا الحاجات دي قد لا تجدها ايه؟ يعني منصوص على مثلا في كذا، احنا واحد بيقعد يخترع. تذاكر كتاب ازاي؟ يبقى بالطريقة اللي احنا قلنا خماسية بقت سداسية دلوقتي بقت سبعية دلوقتي، واخد بالك؟ طريقة المصطلحات، التقاسيم، الفروق، الاستشكالات، المسائل، القواعد، التراجم، كل هذه طريقة المذاكرة بحيث تفرغ الكتاب إلى كتب، إلى دفاتر، ترجع إلى كل دفتر على حدة، دفتر القواعد بس، دفتر المصطلحات فقط، دفتر الاستشكالات فقط، دفتر المسائل فقط. هذه طريقة يعني طريقة نافعة جدا 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 بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه طريقة نافعة تستطيع أنك أنت تحلب أي كتاب من هذه الكتب وتخرج إن شاء الله كل شيء فيه بطريقة ليست يعني مثل طريقة احنا في الجامعة مثلا، كل واحد ممكن يحفظ الكتاب مثلا 500 صفحة تذاكره كويس تمام التمام بل وتراجعه بس تدخل الامتحان وتحطه وتمشي وخلاص، ده علاقتك انت بالايه؟ بالكتاب. لكن دي طريقة تبقى معك تفصل الكتاب تفصيلا. نعم نعم. استشكال ايه؟ ايضا بند يعني تقصد على شيخ الكتاب ولا على شيخ الشرح؟ سواء الكتاب او الشرح يكون عندك، يعني انت يكون عندك ايضا انت المسائل اللي يخالفها شيخ المذهب، اذا كان بيشرح مثلا في مذهب حنبلي يخالفها شيخ المذهب، ايضا المسائل انت بتخالف فيها مثلا الشيخ لعدم ظهور الوجه لك فيها، هذه ايضا كلها مسائل. يعني انا اذكر مره جالس مع واحد، والله حتى قدرا دفتر وقع في يدي، كنت جالس مع واحد يعني من كبار طلبه الشيخ الالباني، فدونت المجلس بقرأ الكلام. الآن أنا مش متخيل إن ده كان من كبار طلبة الشيخ الألباني، ده مجلس كان جه زارنا يعني في البيت، بنظر إلى دفتر كده كنت أنا كتبت فيه ده من أيامه يعني وأنا في المملكة، فكتبت أنا الحيثيات اللي هو كنا نتناقش فيها، يعني حيثيات سبحان الله أنا يعني ما أدري كيف يكون طالب علم مفترض إن هو من المتقدمين عند الشيخ الألباني كيف يكون بهذا الفهم، يعني كلام ما أنزل الله به سلطان، يريد أن يلغي حاجة اسمها كتب فقه، لما ياخذ في قول من البخاري ومن ايه مساله بقى ان المشايخ هؤلاء ما حنابله ما يرجحون الى المذهب الحنبلي، طبعا دي كلها تناقشنا فيها مساله المذهبيه، يعني مساله انه هؤلاء العلماء لا يقومون بحق النصح وكذا وكذا الا ما كان من الشيخ فلان، طبعا انقلب عليه الان، كان يقول الشيخ ربيع وانقلب الان ما يعجبه الشيخ ربيع الان، مساله مثلا التفريق بين كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب وكتاب التوحيد لغيره، لماذا يصرون على دراسه الكتب الايه؟ الحنابلة حتى في العقيدة. يعني مسائل سبحان الله ودي كلها راجع عليه أخواني، إلى أن هذا الرجل ما انتفع بالعلماء ولا استفاد من العلماء، إنما أخذ علما وحيدا وعلم الحديث تمام، وعاش مع رجاله وكذا، وصار متقدما في هذا الباب، وهذا العلم هو الأول وهو الآخر، حتى إنه لا يأخذ فقهه إلا من كتب الحديث، لا يدري ما الفرق بين كتب الحديث وكتب الفقه، وهل كتب الفقه يبنى بها طالب العلم ولا لا. نعم، لهذا الشيخ يقول هذه إذا شرحت بحقها وكان الطالب عنده استعداد لتقبل الشرح تبني ذهنا لدقة الأخذ ودقة التعبير على المسائل، كل كلمات لابد لها معنى، وإذا بني ذهنه على هذا الفهم أيضا يتبع ذلك بناء اللسان، لسانه، تفكيره، دقته في نظره وتركه وتفسير الأشياء، حتى في علاقاته مع الآخرين ونظرته للأمور يكون عنده شيء من الدقة، لأنه تعود على الدقة فين؟ في التربية أصلا، تربى على الدقة في الألفاظ والتقسيمات والفروق، ولهذا تجده مرتبا حتى في أمور الحياتية. ولهذا يخبرني ابن أخ الشيخ الألباني، يقول الشيخ الألباني ما كان مثلا مرتبا في، لا، كل شيء عنده في البيت مرتب، في البيت مرتب، وضع الكتاب في مكان معين، يقول كل شيء في حياة الشيخ يرتبه، مثلا في مسألة تتبع غروب الشمس عامل لوح مرآة في البيت تواجه الشمس بحيث ينظر هو على مكتبه إلى الشمس في المرآة، يعرف الطيور في وسط البيت بمصورة مصورة من غرفته إلى إناء الطعام والشراب، يحط المية تنزل، يحط الحب ينزل، فكل حاجة مرتبة، كل حاجة مرتبة. نعم، ولهذا كان يقول هو نفسه يقول لي كان أصعب شيء على الشيخ إذا جاءه مثلا تفتيش في البيت أو شيء، أصعب شيء قلب الكتب رأسا على عقب، وهذا أصعب شيء، فدائما معروف الإنسان مرتب. وهذه من الفوائد التي لأجلها تم العلماء بهذه المتون القصيرة، ليس فقط لأنها متون قصيرة يمكن أن تنهى بسرعة، لا، ولكن لأجل أن شرحها يعود الطالب على أن العلم ليس بكثرة الكلام، العلم مركز كلمة وهذه معانيها، تفصيلها يكون على هذا النحو، أما من جهة الكلام فإنه سهل، مثل القواعد يا أخواني الأصولية والقواعد الفقهية، القاعدة الفقهية يدخل تحتها كم مسألة؟ عشرات المسائل. القاعدة الأصولية كليتها أكبر من كلية القاعدة الفقهية، قاعدة أصولية بقى عامة خلاص، قاعدة قليلة لكن يدخل تحتها كم من الأمثلة، لا حصر لذلك، هذه فائدة القاعدة. نعم، والحمد لله الآن انتشرت القراءة، أما من جهة الكلام فإنه سهل، أي واحد منكم الحمد لله الآن انتشرت القراءة والكتب موجودة، ممكن يقرأ بابا كاملا ويأتي ويلقيه، لكن هذا ما يكون مرتبا، ما يكون دقيقا، تجد أنه عنده معلومات لكن غير مرتبة، سائحة بعضها من هنا وبعضها من هنا. يعني الشيخ هنا يعني يتكلم عن مسألة تشكيل عقلية طالب العلم، تشكيل عقلية طالب العلم يا أخواني لها حيثيات، واحد ملازمة الشيخ، الأمر الثاني حفظ المتون، الأمر الثالث المذاكرة عبر القواعد والمصطلحات والتقاسيم والفروق وغير ذلك. هذه لابد منها، لأن هذه تعودك إن تكلمت في شيء فإنك تتكلم بنسق معين، هذه ترتب ذهنك، الأمر الذي بعد ذلك الاطلاع على كتب الخلاف وتصور هذا الخلاف والعيش مع العلماء بقى في هذه المسائل، هذا مع هؤلاء تظن أن الحق معه ثم يعود بك الفريق الآخر فيدلل على هذا وكذا وكذا إلى آخره، فهذه أيضا تشكل عقليتك وتجعل عقليتك على مستوى يفهم كلام العلماء الكبار، فكتب الخلاف دي مسائل كتب مهمة جدا أيضا في تربية عقلية طالب الإيه العلم، لأن الخلاف حتى تصل إلى الراجح في المسألة لابد أن تمر بمراحل، تصور المسألة، معرفة الأقوال فيها، مناط الخلاف بين العلماء في هذا، أدلة كل الترجيح في هذا، كل هذه الأشياء. الأمر الذي بعد ذلك تكاملية العلم، تكاملية العلم أيضا يكمل بها تشكيل عقليتك. إنما مثلا لو أنت اختصرت على علم العقيدة وحفظت متونة مسائل التقسيمات ودقة الألفاظ قد يكون فيها التوسع. أنت تحتاج تحفظ متنا مثل إيه؟ مثل كتاب الله أو مثل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما تأتي مثلا إلى متون الأصول، إلى متون النحو، إلى متون كذا، كل هذا يا إخواني بيشكل في عقليتك شيئا. وبالتالي لو أن الله عز وجل مثلا بعد ما قطعت مع شيخك فترة، لو أنك جلست تقرأ وحدك في البيت أو كذا، صار عندك إيه؟ مصطلح العلم، صار عندك طريقة الفهم، صار عندك تصور المسائل مهم جدا وهكذا. نعم، فالشاهد يعني أن مسألة تشكيل الطالب هذه مسألة مهمة جدا. ويأتي بقى في شروحات المشايخ، وده بركة بقى تلقى عن الشيخ، مثل هذه الفوائد والضرر التي تشحذ الهم. اليوم أنا يعني بعد درسين الفجر وطالع شرح الشيخ عزين في، فسبحان الله العظيم، يعني هذه الفائدة عظيمة عظيمة عظيمة، يعني استفدتها فائدة عظيمة. والشيخ بيشرح في على بعض الأحاديث فذكر فائدة عظيمة جدا جدا، يعني يرحل إليها حقيقة. الشيخ عثيمين بقرأ اليوم في بيتكلم في مسألة الحبلة من الزنا وكذا، فهناك من يرى أن الحبل نفسه ليس موجبا لإقامة الحد إلا إذا كان معه إقرار واعتراف وكذا من المرأة نفسها، لأن ذلك قد يحصل من غير زنا، الحبل هذا قد يحصل من غير زنا. ثم قال بأن عمر رضي الله عنه كان يطالب لما حصل، خشى أنه يحصل فساد بذلك، كان يقيم الحد على الحبلة حتى يسد الايه الباب. هذه المسألة انتقل منها الشيخ بقى إلى مسألة مهمة جدا جدا، لأن يعني أردت التفصيص عليها، وهي مسألة أنه لم يكن هذا عند عمر رضي الله عنه وحده، بل إنه كان عنده من جهة السياسة سياسة الناس في هذا، كان عنده مسائل عديدة، منها ماذا؟ منها مسألة الطلاق ثلاثة. فيقول فلو أمضيناه عليهم فأنظروا عليهم ثلاثة، معنى الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. وقال وقصد عمر من ذلك أن يمنع الناس من الوقوع في المحرم، وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا، فقال أمضينا عليهم من باب التعزير. ومثل ما جاء في حد الخمر أيضا، طبعا شيخ ابن عثيمين يرجح أن الخمر، شوف الأخ، شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بيرجح أن الخمر ليس له حد، وإنما هو من باب التعزير. فالصحابة اجتهدوا لما عمر أيضا رأى تهون الناس في مثل هذا الأمر، وأنه يضرب مثلا 40 جلدة ويضرب بالنعال وبكذا وبكذا وبكذا، رأى التهون فجمع الناس حتى يردعهم، فجمع الصحابة واستشارهم فأشاروا عليه بال80 جلدة كما أشار عبد الرحمن بن عوف. قال العثيمين ماذا؟ قالوا في هذا أن العالم وطالب العلم ينبغي أن يكون العالم صاحب نظر وصاحب تربية، ينبغي أن يكون صاحب نظر وأن يكون صاحب تربية، فلا يكون صاحب نظر في الأدلة والعلم وفقط دون ما تربية الأمة على هذا العلم، بل لابد أن يربي الأمة بهذا العلم فينظر. يقول فقد يكون الإنسان نفسه يرى مثلا مرجحية قول معين، لكن في وقت من الأوقات لو قاله كان هذا فتح لباب فساد في الناس، فإنه قد يفتي بالمرجوح الذي يرى في هذا الوقت سدا للذريعة وسدا للباب، لأن بعض الناس قد يسيء استخدام الحكم الذي هو يراه أنه راجح، قد يسيء في استخدامه فيسد الباب من أجل هذا الأمر في رأي هو يراه رجحا أو مرجح. فيقول لا يكون العالم صاحب نظر فقط، بل ينبغي أن يكون صاحب تربية، وعلى العالم أن يصلح الأمة بالعلم لا أن يضيعها بالعلم. شوف يقول عثيمين، هذه المسألة، على العالم أن يصلح وأن يربي الأمة بالعلم لا أن يضيعها بالعلم. بمعنى أنه قد يقدم رأيا هو يراه أن هذا الرأي الراجح وتقوم عليه الأدلة، لكن يكون فيه تهاون الناس وتمرد الناس على كذا وفتح باب شر أو كذا، فلا ينبغي أن يولك الناس بدعوى أنني مثلا أرى هذا هو الراجح بغض النظر عن البيئة والواقع الذي يعيش فيه. فقد ينقلب الإنسان من عمل براجح إلى مرجوح، من عمل بفاضل إلى مفضول، إذا كان هذا سيفتح باب شر. فالشاهد من الشيخ قال: فالعالم ينبغي أن يكون صاحب نظر وأن يكون صاحب تربية، لابد أن يربي الأمة بالعلم، لابد أن يربي العلم. لا أنه يهلك الأمة بالعلم أو أنه يفسد الأمة بالعلم. وسق على ذلك بقى أمثلة منها من حياة عمر رضي الله عنه في ذلك، وأن عمر رضي الله عنه لما قدم مصالح هنا من باب سياسة الناس على ذلك، قدم مصالح رآها رضي الله عنه حتى يسد الباب أمام من يتهاون، من ذلك الطلاق ثلاثا، من ذلك الزيادة في التعزير في شرب الخمر حتى أوصله إلى 80 لما قالوا هذا قياسا على حد المفتري فيضرب 80. فطالب العلم ينبغي أن هو ينظر الأقوال اللي بتكون راجحة عنده شيء، ولكن تطبيق هذا في الواقع شيء آخر. قد يأتي الواحد يترجع عنده مسألة معينة الآن، ولو بثها في الناس لترتب على ذلك فساد، واستغلها من استغلها من الناس، واخد بالك؟ لهذا يسكت. ولا يعني مثلا لنفترض لو أن واحدا مثلا الآن يرى جواز مثلا تحصيل الضرائب، وأن الإمام له أن يفرض على الناس إذا احتاجت الأمة إلى ذلك، خلاص. ولو نشر هذا مثلا لاستغل ولي الأمر هذا الأمر وتوسع في هذا الباب، ولي الأمر ما يعني توسع في هذا الأمر في هذا الباب، طبعا هو بنى اجتهاده على على أن هذه المسألة يلزم له إن ما تحصل كفاية بالسبيل الشرعي وهو الزكاة، الإمام يأخذ الزكاة وكذا كذا ويسعى في السبل الشرعية، ثم لم تحصل كفاية أن هذه الحاجة تقدر بقدرها فلتزاد، أن المضروب على الناس في هذا يكون أيضا على حسب أحوالهم في هذا، يعني شروط كثيرة هو لا يراها متوفرة. فلو نشر مثل هذه الفتوى قد يترتب عليها ما ترتب، مثلا أيضا واحد مثلا قد يعتقد مثلا تهرب من شيء معين، لكن لو نشر هذا لاستغله بعض أهل الفساد والريب استغلالا لا يقصده هو. فلا ينبغي الإنسان أن يترك مثلا زي مثلا ترجيح الحجاب، قد يترجح مثلا عند واحد أن الحجاب ليس مثلا واجبا بالأدلة الشرعية، لكن لا ينشر هذا في وسط أصلا وليس يحتاج إلى مثل هذا، بل قد يتضرع بمثل هذه الفتاوى، زي ما أنت رأيت بعض الإباحيين يستدلون بكلام الشيخ الألباني في هذا الصدد. هم لا يستدلون بكلام الشيخ الألباني على أن هذا هو الراجح من جهة الشرع ومن جهة الأدلة، وإنما يستغلون هذا في التكشف والتفسخ، يبقى يأخذ الأول مسألة كشف الوجه، بعد ذلك تأتي بقى طيب تغطية الرأس، هل يلزم أن تكون تغطية الرأس بخمار كامل ولا تكون بشيء لا يظهر مثلا زينتها ولا عورتها، فيحصل توسع. فالإنسان يحجم عن الأقوال التي قد يترتب عليها فساد من بعض الناس، مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائل من علم، أما أحدهم فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. فيدخل هذا في نوع كتمان العلم للمصلحة. ولهذا أنكر الحسن على أنس رضي الله عنه تحديثه الحجاج بحديث العرنيين. يبقى إذن القاعدة اللي أصلها الشيخ هي: لا ينبغي للعالم أن على العالم أن يربي الأمة بالعلم، لا أن يفسد الأمة بالعلم. هو يقول هذا علم، فلا ينبغي هذا، لا ينبغي أن يفسد الأمة بالعلم، بل ينبغي عليه أن يربي الأمة بالعلم. فالعالم إذن مرب وماذا؟ وصاحب علم ونظر. شوف عندك يا محمد هنا على الشام شرح الشيخ العود على البخاري، شرح الشيخ العودمين على البخاري موجود على الشاملة، شوف كده هاتها في كتاب الفرائض أظن ادعاء المرأة ابنا أو كذا خيبة ادعاء المرأة ابنا شوفها. نعم يفتي بالمرجوح، يعني يفتي بالمرجوح، قد يفتي بالمرجوح لمصلحة. لا المرجوح غير الخطأ والباطل، الخطأ والباطل هذا لا، لكن المرجوح محتمل. لا لا يدخل في هذا، لو انا اعتقد انه حرام وباطل لا لا، لكن احنا نقول الرجح مرجوح، يعني انا ما اعتقد حرام وباطل، لكن اقول انا اعتقد ان رايي ان هذه المساله اصل، ان رايي في ان القول بكذا اصل، لكن مع احتمال، مثل مثلا زي مساله النزول على الركبتين او اليدين مثلا محتمله، مثل مساله اذا مثلا اذا كان في الخارج كلي او كذا، اذا راوا هنا مصلحه، اذا راوا هنا مصلحه مثلا، وان بعض الناس قد يتمرد ويدخل، ولهذا يمكن مر معنا شرح الشيخ على الأربعين لما اتكلم في مسألة الطلاق في الحيض، لما اتكلم في مسألة الطلاق في الحيض، يعني بعض الناس ممكن يأتيك الآن مثلا هو ينتظر أن تقول له طلق الرجل هذا، طلق طلقة وسنتين وأفتي بإيه، أفتي الرجل بأن الطلاق وقع وفي الحيض يعني، وجاءت الثالثة مثلا أو جاءك بعد ذلك وقال أنا طلقت امرأتي، يستفتيك في هذه ويقول أنا طلقت امرأتي قبل ويحائض وأوقعها علي المشايخ، هل أنت تنقض فتواهم وتقول له الطلاق في الحيض مثلا لا يقع في هذا الباب، ولا تسكت عما مضى وتفتيه في الطلقة الحديثة الثالثة؟ فالشيخ العثيمين قال تفتيه في الطلقة الثالثة، تفتيه فيما مضى. طيب نفسها بقى، نفسها بقى لو جاءني وانا اعرف ان هذا الرجل لو عرف ان الطلاق في الحيض هذا يقع لا يقع، فانه سوف يطلق كل يوم طلقات، ما كيف افتيه بقى انا؟ تحجم عن الفتح صحيح وكلام، ما انا بقى ايوه، ما هو انا ذاكر كلامي، كلامي صحيح، ما انت بتحيدش على المنشأ صحيح، لكن هنا انت حينما تذكر لا تفتيه، وانت تعرف هذا، حينما تذكر له كلام اهل العلم وجماهير اهل العلم وتنقل له الكلام حتى يرهب ذلك، نقل الكلام فقط دون ان تفتي، انت امتنعت عن الفتوى لكن ذكرت له الكلام، تمام، ليس في اشكال، فرأيت المصلحه انك انت ايه، انك انت ان المصلحه هنا لا تفتيه، انما لكن رأيت المصلحة أن تنقل له هذا الكلام، تمام، ما هو هذا، خطأ وصواب لا، لكن إذا كانت المسألة محتملة وأنت في الاحتمالات هذه، يعني أنت عندك نفسك لا تجزم بخطأ القول الآخر، إذا كان عندك هذه الاحتمالات وترى أنه لو فتح هذا الباب على الأمة سوف يحدث باب شر عند بعض الأفراد عند الأمة، فإن الفتوى بخلاف هذا وأنت تعتقد أن له حظا من النظر، هذا لا بأس به، يعني هذا لا بأس به. راجح يا أخو مرجوح، ما هو صواب وخطأ، أنت ما تجزم أن هذا الكلام خطأ 100%، لكن هذا لا تترجح عندك الأدلة، لكن مع احتمال القول الآخر في المسائل فيها احتمال القول الآخر.